بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، ما فيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك يا رب يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا، والدروس هي صدقة جارية على روح زوجي محمد. أدعو الله له بالرحمة الواسعة، وأن يغفر له، وأن يعفو عنه، وأن يجعل الجنة دار، وأن يجعل قبره روضة من الجنة وموت المسلمين، آمين يا رب العالمين. هنقف في الدرس ده إن شاء الله مع حالة مرضية، حالة مرضية بتنتشر بسرعة وخصوصا في أيام كورونا، هي حالة الأوفر ثينكينج، يعني التفكير المستمر في كل شيء. بتنتشر بسرعة في أيام كورونا بسبب الضغوط المتعددة اللي الناس بتعيش فيها، الخوف من المرض، المشاكل العائلية، انقطاع الرزق. هنقف مع حالة التفكير المستمر مع الناس اللي ما بيتوقفش عقلهم عن التفكير ولا بيهدأ عن الأفكار المستمرة، عشان نتعرف عن أعراض وأضرار هذه الحالة وإزاي نعالجها بإذن الله. الحالة المرضية اللي بيعاني منها الأشخاص اللي ما بيتوقفش عن عقلهم عن التفكير، دايما بيفكروا يا إما في الماضي، حالة ندم وألم على اللي حصل في الماضي، أو القلق من المستقبل. عايزة أديكوا أمثلة عشان نبقى قريبين من الحالة لو كنا بنعاني منها أو بيعاني منها حد من القريبين مننا. مثلا حالة الندم والألم على اللي حصل في الماضي، فمثلا تلاقي واحد أو واحدة مثلا تفضل تقول: أنا زعلانة جدا جدا على وظيفتي القديمة اللي أنا سبتها دي، يكون أنا كنت مبسوطة قوي في الوظيفة القديمة وكان فيها دخل ثابت، ليه غيرت الوظيفة القديمة وروحت الوظيفة جديدة؟ أديني جالي لي أوف وطلعوني من الشغل وفقدت المهية، يا ترى لو كنت فضلت في وظيفتي القديمة كان زماني ترقيت وكان زماني مستمرة في شغلي، حياتي كانت أسعد، يا ريتني كنت فضلت، أنا ندمان على الوظيفة القديمة. وتفضل تفكر في الوظيفة القديمة وجمال وظيفتها القديمة اللي راحت وانتهت، وتفضل عايشة في المنطقة دي في ندم وفي حزن. مثلا مثال تاني، واحدة مثلا تكون ضربت لها مكالمة تليفون من يومين ولخبطت في الكلام فيها كتير، فتفضل تقول: أنا متضايقة قوي، أنا لخبطت في المكالمة اللي من يومين، قلت كلام كتير ما كانش لازم أقوله، الكلام ده ممكن يتفهم بمحمل تاني ويعمل لي مشاكل. وتفضل تجيب الكلام وتعيد وتفتكره وتحطه على جمال، وتفضل عايشة جوه مشكلة الكلام، التفكير في الماضي والندم والألم عليه. أما بالنسبة اللي بيفكروا كتير لا يتوقفوا عن التفكير في المستقبل، فبتبقى لهم أمثلة أخرى. مثلا أحد الأمثلة دي إن واحدة تكون أيام كورونا وزنها زاد جدا طبعا بسبب قعدة البيت والأكل، فتفضل تفكر في المستقبل: يا ترى أنا لما هيبقى وزني كتير كده، ده أنا أكيد جوزي هيتضايق مني أوي، ده أكيد في المستقبل أي واحدة بيشوفها على الفيسبوك أو انستجرام هيعجب بيها، ده أنا أكيد المستقبل بتاعي هيبقى فيه كارثة، ده أنا جوزي أكيد هيسيبني، حياتي هتتدمر، أنا هعمل إيه؟ وتفضل عايشة في الحالة من الكارثة اللي منتظراها بسبب إن جوزها هيشوف أي واحدة أحلى منها ويتجوزها في المستقبل، وهي مستقبلها هتضيع، وتعيش بقى في القصة بتوضيح وباستمرارية وبعمق كبير جدا. أو برضو واحدة تانية إذا كانت برضو وقعت في مشكلة برضو زيادة الأكل في أثناء كورونا، فهتبتدي تقول: أنا لو قابلت صديقاتي بعد كورونا هيلاقي شكلي اتغير، كلهم هيقعدوا يضحكوا عليا وهيتكلموا عليا من ورايا، وانا هبقى كل الناس. وتفضل تعيش في الحالة اللي هتتعرض لها في المستقبل لما الناس يشوفوها ويضحكوا عليها بعد حالتها بعد كورونا وزيادة وزنها، وتفضل في طريقة التفكير المستمر دي، ضغط عليها ضغط نفسي شديد جدا، حتى لدرجة انها تخليها ما تقدرش تتوقف ولا كأنها عايشة في الحاضر، دي هي بتشوف في المستقبل كأنه صور قدامها. إذا حالة الأوفر ثينكينج أو مرض كثرة التفكير ده مرض خطير، لازم نعرف عنه أعراضه ونعرف آثاره وعلاجه. لو جينا نتوقف على خطورة هذا المرض، هنعرف إن هو له تأثير خطير على الصحة، لأن كثرة التفكير بتعرض الجسم بشكل زايد لهرمونات التوتر زي هرمون الكورتيزون. هرمون الكورتيزول بيأثر على الصحة على المدى المدى الطويل بسبب التفكير المستمر. أول عضو من أعضاء الجسم اللي بيتعرض للضرر بسبب مرض كثرة التفكير هو المخ، لأن الكورتيزول بيتلف خلايا المخ اللي مسؤولة عن الذاكرة مع الوقت، بيضيع الذاكرة مع الوقت، لأن الذاكرة دائما يا إما في المستقبل يا إما في الماضي، والكورتيزول شغال على المخ وعلى خلايا الذاكرة، وفي نفس الوقت بيغير وظائف الدماغ. والأبحاث في جامعة كاليفورنيا أثبتت إن كثرة التفكير بتؤدي إلى القلق وبتؤدي إلى اضطرابات المزاج العصبية. يعني إيه؟ حاجة اسمها المود تشينجز، يعني الإنسان اللي بيفكر كتير تلاقيه هادي جدا، وفجأة يبتدي يزعق بصوت عالي وعصبي ومتنكد وغضبان عايز يعمل مشكلة، وبعدين بعد نص ساعة يبتدي يهدى هدوء تام ويتحول لشخصية تانية. التغيرات دي، القلق والاضطراب والمود تشينجز، كل دي بسبب الضغط اللي بيحصل على مخ الإنسان بسبب كثرة التفكير. العضو التاني من أعضاء الجسم اللي بيتأثر من الأوفر ثينكينج أو مرض التفكير المستمر هو الجهاز الهضمي. ليه؟ لأن بتحصل زيادة في إفرازات المعدة، فبيؤدي ده إلى قرحة في المعدة أو القولون العصبي أو التهاب الأمعاء. وكمان في حالة مهمة جدا هي حالة الأكل العاطفي. إيه هو الأكل العاطفي اللي بيبقى موجود في كثرة مع مرض كثرة التفكير، وموجود في أي حالة بيكون الإنسان فيها عنده ضغط أو عنده قلق؟ الأكل العاطفي ده نوع من الأكل ما بيكونش سببه إن الإنسان بيشعر حقيقة بالجوع، لا، الأكل العاطفي ناتج عن التوتر والضغط النفسي، فبيلجأ الإنسان إنه يخدر مشاعره السلبية اللي هي الخوف والقلق والاضطراب والبانيك بإنه ياكل. وياكل ايه؟ ياكل دايما اطعمه دسمه غنيه بالسعرات الحراريه والسكريات. بتكون النتيجه ايه؟ بتكون النتيجه انه بعد ما بياكل كميه كبيره بيبتدي يخش في حاله شعور بالندم، وبيحس ان المشكله زادت لانه دلوقتي لازم يعالج الوزن الزائد. اذا بيخش الإنسان في حالة زي ما أنا بقول الأكل العاطفي اللي بيأثر على الجسم وبيؤدي إلى زيادة الوزن وبيؤدي إلى الأمراض النفسية المتعلقة، بيؤدي إلى النشاط المستمر للغدد. ونشاط الغدد المستمر بيضعف الاستجابات المناعية للجسم، فبيخلي الجسم معرض للإصابة بالميكروبات وبالفيروسات. وأيضا الإجهاد والتفكير المستمر بيأثر على الجلد، بيأثر على الجلد لأنه بيؤدي إلى حساسية في الجلد وحكة والتهابات في الجلد، يعني الجسم كله بيبقى فيه حالة التهاب. إذن إحنا بنقف مع مرض التفكير المستمر اللي هو الأوفر ثينكينج المنتشر بكثرة، وبنقول أيضا إنه بيمنع الإنسان من النوم، بيدخل الإنسان في حالة أرق لأنه مش قادر يتحكم في عقله إنه يوقف.
الأطباء المعروفين وكان بيعاني من حالة الأوفر ثينكينج، يعني التفكير المستمر، هو بيقول إنه هو في أحد الليالي كان عنده شعور جامد بالقلق، فقال اتمشى شوية في الهواء، وهو ماشي مر بمسجد مفتوح، فقال طب ما أدخل أصلي ركعتين يمكن أرتاح. فبيقول دخلت المسجد ولقيت راجل مستقبل القبلة ورافع إيديه وبيدعو لله وبيلح في الدعاء، ففهمت إن الإنسان ده إنسان مكروب ومهموم جدا. استنيت لغاية ما خلص الدعاء وقلت له يا أخي أنا شايفك بتدعو وبتلح في الدعاء، هو أنت مهموم ومكروب؟ إيه حكايتك؟ فرد الراجل وقال له والله يا أخي أنا ابني الوحيد محتاج عملية جراحية عاجلة وظروفي لا تسمح، فالتجأت إلى الله. فرد عليه الطبيب وقال له أنا جراح في أكبر مستشفى خاص، اديني اسمك واسم ابنك وأنا هتصل بمدير المستشفى حالا، خد ابنك وروح على المستشفى إن شاء الله هتتعمل له العملية وإن شاء الله هتروحه بالسلامة. ابتدى الراجل أبو الولد يبكي من شدة الفرح بكاء مستمر، والدكتور بيقول شكرني كتير ودعالي كتير. فقلت له طيب خد بقى الكارت بتاعي فيه تليفوني وعنوان مكتبي عشان إذا احتجت أي حاجة لا تتردد إنك تزورني أو تتصل بي. وقلت أكيد حيفرح قوي بهذا العرض، لكن فوجئت بإجابة عمري ما توقعتها. قال له لا يا دكتور جزاك الله خير، أنا مش محتاج الكارت بتاعك، أنا كل ما بحتاج حاجة بصلي لربنا وبرفع إيدي له، ربنا هو وكيلي، بطلب منه حاجتي وبيسرها لي زي ما شفت انت النهاردة. فالدكتور بيقول سبحان الله، قصة هذا الرجل علمتني درس مهم جدا أنا كنت محتاج له. أنا كنت قلقان، كنت ناسي أتوكل على الله بقلبي زي الأخ ده، وكل ما أحس بالضيق أرفع إيدي للوكيل وأترك همومي عنده لأني فوضت أمري إليه. إحنا هنتعلم النهاردة إن شاء الله عن درس لكل إنسان بيعاني أو إنسانة بتعاني من كثرة التفكير ومن الحيرة ومن القلق ومن الخوف ومن عدم النوم. بنقول لها توكلي على الله الوكيل، وتعلمي عن اسم الله الوكيل اللي بإيده الأمر كله، علشان تتوقفي عن التفكير المستمر اللي ممكن يسبب لك أضرار عظيمة جدا في جسمك وفي عقلك وفي جلدك وفي حياتك.
الوكيل، الوكيل هو اللي بتديه موافقة على إنه يدل كل الأمور، وبتتركي له الإدارة، وبيكون الإنسان واثق من حسن إرادته. وبهذا التعريف بيكون الله سبحانه وتعالى هو فقط من يجب أن نتوكل عليه ونثق فيه. والدليل في هاتين الآيتين من القرآن. الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيمتلك السماوات والأرض وما فيهم. والآية الثانية بسم الله الرحمن الرحيم، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يعني الله خالق كل شيء، والله يدبر كل شيء، والله القادر على عمل أي شيء في السماوات وفي الأرض. فمثلا الوباء اللي حير الناس وحير الحياة مش هو موجود في الأرض؟ إذن هو ملك لله، إذن الله سبحانه وتعالى فقط هو القادر أن يرفعه على الناس. كل الكروب وكل الهموم وكل الغموم مش كلها موجودة في الأرض؟ إذا توكلنا على اللي خلق الأرض وبيتحكم فيها، فلازم نعرف إن ربنا قادر بكلمة واحدة منه كن فيكون، إنه يرفع كل الكروب وكل الهموم وكل التعب. وبهذا إن أي عمل حنتوكل فيه على الله، يعني نترك التدبير له لله فقط، لازم ننساه تماما. يعني لما أقول توكلت على الله في هذا الأمر معلن نسيته. ليه؟ لأني أنا حطيت ثقتي في إتمام هذا الأمر في الله اللي بيملك الأمور كلها في السماء والأرض. ولهذا بيقول سبحانه وتعالى عن نفسه العلية بسم الله الرحمن الرحيم، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. صدق الله العظيم. أمر من رب المشرق والمغرب أن تتخذه وكيلا. هل في راحة وضمان للنجاح والتوفيق أكتر من كده؟ لازم نعرف أن التوكل ده شعور في القلب، بأن الواحد متغطي بمظلة عظيمة. المظلة دي بتحميني من حر الهموم ومن مطر المكائد ومن رياح الدنيا المقلقة. لازم نعرف إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. طبعا حين تقوم في الصلاة، لما نقوم للصلاة لله سبحانه وتعالى يبقى هو الحق إن احنا نعلق حاجتنا عنده، نتوكل عليه. يبقى هو الملجأ من المخاوف، وهو المعين على تحقيق الأحلام. ودي قصة قصيرة لامرأة صالحة قرر ابنها انه يكمل دراسته في امريكا، وكانت سمع عن الضياع والانحلال اللي هناك، وحاولت بكل الطرق انها تخليه يفضل معاها، لكن هو اصر فوافقت وهي مغلوبة على امرها. وكانت عارفة ان ربنا فقط هو اللي ممكن يحفظه، فبقت دايما كل ما تدعي لابنها ان ربنا يحفظه من كل شر ومن اصدقاء السوء. وكمل ابنها الدراسة في أمريكا ورجع. بس لما رجع سبحان الله كان من أهل المساجد، وكان من أهل قيام الليل. عاد وهو أحسن 100 مرة من لما راح أمريكا. حصل كده إزاي؟ الوكيل سبحانه وتعالى اللي هي تركت أمر ابنها له لم يضيعه، بل حفظه وحسنه، لأن الأم اتوكلت على الله وربنا لم يخذلها في ابنها.
لازم نعرف بسم الله الرحمن الرحيم إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا برضو في القرآن الكريم وتوكل على الحي الذي لا يموت، يعني ده أمر من الله الباقي الثابت الحي إن احنا نترك تصريف أمورنا لله وحده، يبقى لا في خوف ولا في تردد لأن اللي بيدبر الأمر واللي بياخد يعني القرار هو الله سبحانه وتعالى. وبكده يبقى ربنا بيوعدنا إنه هيحل جميع مشاكلنا وهيرفع كل ألمنا وهيحول دموعنا لابتسامات. التوكل على الله هو أكسجين الحياة، لما نتوكل على الله في صحتنا يعني نوكل أمر نمضات القلوب وتدفق الدم في الشرايين لله، لما نتوكل على الله في صلاح أبنائنا يبقى ربنا هو زي ما عمل مع هذه الامرأة الصالحة اللي دعته هو اللي بيحفظ. ويعني ياما بنشوف أبناء تربوا في المساجد وبعدين ألحدوا والعياذ بالله، وياما بنشوف أبناء أهلهم صرفوا عليهم المال والرعاية وضاعوا أو انحرفوا. لازم نعرف أن ربنا وحده هو اللي عارف مكان الهداية في قلب أبنائنا، فيجب علينا أن احنا ندعي ربنا أنه يملأ قلوبهم بالإيمان ثم نتوكل على الله ونقول لربنا بخضوع يا ربي هذا ابني وأنت ربي وربه، فاهدي ابني ودل ابني عليك وأعني على تربيته. لازم دايما يبقى عندنا يقين أن الحياة بدون توكل على الله هي حياة كلها جحيم، كلها جحيم. وعلشان كده لو وقفنا مع الدعاء هنقول أن الدعاء هو من مظاهر التوكل على الله، لأن الدعاء هو يقين من القلب قبل ما يكون كلمات صوتية، يقين من القلب أن هناك رب قادر وأن أنا عبد ضعيف. ربنا عايزنا نعترف أن احنا عبيد وأن احنا ضعفاء وقوتنا محدودة وأن هو القوي العزيز العظيم اللي بيده كل الأمر. إذا كان ده يقين عندنا هنصبح من المتوكلين. وعلشان كده وفي النهاية
بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني هو كافيه، مش هنحتاج أي حد أبدا إذا وثقنا وتوكلنا على الله. الله هو الكافي، الله هو الذي يرفع عنا كل السوء، الله هو اللي بيحطنا برعايته من كل مكان. عشان كده عند الخروج من البيت لازم نقول بإذن الله بسم الله وتوكلت على الله في كل حين وفي كل لحظة. لازم نتذكر إن لنا رب أمرنا أن نتوكل عليه لأن إحنا بنحتاجه، ودي نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. في النهاية بنقول العلاج لحالة الأوفر ثينكينج أو التفكير المستمر، أولا إدراك الأضرار الخطيرة للتفكير المستمر، الأضرار على العقل وعلى الحالة النفسية وعلى المناعة وعلى الجهاز الهضمي وعلى الجلد. لما الإنسان بيدرك هذه الأخطار بيعيد حساباته مع حالة التفكير المستمر أو الأوفر ثينكينج. العلاج الثاني هو اليقين القلبي والعقلي بأن الأمر كل لله، ولازم أحط ثقتي في الله وأترك تدبير أمري للوكيل سبحانه وتعالى وأريح عقلي من التفكير المستمر. نمرة ثلاثة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الحالة المرضية عني وأن يجعلني من المتوكلين على الله. اللهم اجعلنا متوكلين عليك منتجئين إليك، أغمرنا بالإيمان بك واجعل هذا الإيمان يغسلنا من التعلق بكل ما هو دونك يا رب يا وكيل. وأبدأ في النهاية بالدعاء لزوجي محمد الله يرحمه رحمة واسعة.